بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 33 في مادة فقه ومعاني أذكار الطهارة والصلاة. تكلمت في الدرس السابق عن الذكر السادس من الأذكار الخاصة بالسجود في الصلاة، وهو قول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ذكرته وما يتعلق به من فوائد وأحكام. وفي هذا الدرس أتمم الحديث عن الأذكار التي صح قولها في السجود عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ذاكرا ما يتعلق به من فوائد وملح، مستعينا بالله ومتوكلا عليه. الذكر السابع من أذكار السجود، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. أكرر الحديث، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، وعلانيته وسره. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، السجود أقرب ما يكون العبد فيه لربه، وهو مقام دعاء وتضرع وإظهار للعبودية والافتقار، فناسب ذكر أكثر ما يشغل المؤمن المصلي الذي يعظم ربه ويخشاه. إيش أكثر شيء بنخشاه المصلي؟ ما هو أكثر شيء يخافه؟ الذنوب. المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس تحت أصل جبل يوشك هذا الجبل أن يقع عليه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فالعبد في السجود يتكلم وينادي وينادي ويدعو بأكثر ما يشغله، غفران الذنوب. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، أي ذنوبي جميعها، ما علمته وما لم أعلم. ومع أن هذا الدعاء جمع كل الذنوب التي اقترفها من يدعو، لكن العبارات التي جاءت بعد هذه العبارة فيها تفصيل لأنواع هذه الذنوب. لأنه تتأمل الحديث، الحديث ماذا يقول؟ قل اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقة وجلة، وخلاص ذنبي كله يشمل، لكن جاء تفصيل بعد ذلك: دقة وجلة وأوله وآخرته وعلانيته وسره. هكذا جاء الدعاء. إذن هذه العبارات تدل على أن ثمة تفصيلا لأنواع الذنوب. إيش فائدة هذا التفصيل؟ فائدة هذا التفصيل أن صاحبه يؤكد على ما يرجوه من طلب غفران الذنوب، وفيه من الإلحاح ما جعل رجاءه ودعاءه أقرب إلى الإجابة. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه تكثير ألفاظ الدعاء وتوكيده، وإن أغنى بعضها عن بعض. وقد ذكر أهل العلم من فوائد الإلحاح في الدعاء وتكرار ما يرجوه بين يدي ربه أن العبد كلما أكثر من ذلك، كلما ازداد تعلقا بالله تعالى ومحبة له وخوفا منه ورجاء. ثالثا، قوله صلى الله عليه وسلم: دقة وجلة. دقة يعني قليلة، جلة يعني كثيرة. وأشار بعض العلماء إلى أن تقديم صغائر الذنوب على كبائرها في الحديث، لأن احنا بنقول دقة وجلة، يعني الصغائر ثم الكبائر. طب لماذا قدمت الصغائر على الكبائر؟ قال أهل العلم: هذا له مناسبة ظاهرة، فإن كبائر الذنوب إنما تكون من صغائرها، ومن أراد اجتناب الوقوع في الكبائر فلا بد أن يحرص على الامتناع من الصغائر. وقد رأينا كثيرا من الناس يتساهل في الصغائر لأنها صغائر، ولعله يغفل عن النظر إلى عظمة من عصى، ويغفل عن يعني أن الإصرار على الصغائر يجعل الصغيرة في حقه كبيرة لإصراره وتساهله، وذلك عند جمهرة من أهل العلم. رابعا، قوله صلى الله عليه وسلم: وأوله وآخره، أي أول ذنب كتب علي وآخره، مقصود العبارة الإحاطة بكل الذنوب. وكأن العبد لا ينسى لحظة من اللحظات التي عصى فيها ربه في حياته. فإن بعض الناس ينسى، نعم بعض الناس ينسى كم تجرأ على الله في زمانه وكم ستره الله. خامسا، قوله صلى الله عليه وسلم: وعلى نيته وسره، أي ما جاهرت فيه أمام العباد وما فعلته سرا عنهم لما خلوت بالذنب. ولعل في هذه الكلمات استحضارا لعلم الرب جل وعلا بما فعله الواحد منا في سر، كل ما فعلنا في سرنا الله يعلمه، فإن الله تعالى يعلم السر وما هو أخفى من السر سبحانه. سادسا، تأملوا في الحديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى المغفرة مع أن الله تعالى بشره بغفران ما تقدم من ذنوبه وما تأخر. يعني هو بيقول يا رب اغفر لي، والله بشره ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أهل العلم: إنما سأل الله الغفران لبيان الافتقار إلى الله والإذعان والانقياد لما أمر ولإظهار العبودية والشكر على النعم وطلب الدوام. ومن فوائد ذلك تعليم أمته كيف تدعو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، يعني فضلا عن إظهار التعظيم لله والعبودية جيد والإذعان، لا في فائدة أيضا لنتعلم نحن كيف ندعو، بل إن الدعاء بالغفران عبادة وهو مأمور بها، والدعاء بالغفران من أسباب الغفران. الله تعالى قال في سورة المؤمنون: وقل رب اغفر وارحم هكذا وأنت خير الراحمين. نسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يجملنا وإياكم بالستر والعافية، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.